لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح الورقات الإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم 16 من شهر جماد الأولى عام 37 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن النسخ، بعد أن انتهينا من الأبواب السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى. حدثنا في المجلس الماضي عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته، وبما يعني يتحمله هذا المجلس المبارك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا بحول الله تبارك وتعالى عن النسخ. قال الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تبارك وتعالى: وأما النسخ فمعناه الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت من الخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلب وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. طيب، إذن لخص الإمام الجويني رحمه الله في هذه الكلمات كتاب النسخ، وذكر أهم ما فيه، وذكر عيون مسائله. وقد صنف العلماء مصنفات مستقلة في المنسوخ من الشريعة، ونبهوا إلى أن الفقيه لا يجوز له أن يفتي حتى يعلم الناسخ من المنسوخ، وذلك لأنه إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ قد يفتي الناس بما هو منسوخ ويظن أنه من دين الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد نسخت دين الله سبحانه وتعالى، إذا كانت الشريعة الإسلامية قد نسخت دين الله سبحانه وتعالى، دي الشرائع السابقة، الشريعة المحمدية نسخت الشرائع السابقة، فإن الشريعة المحمدية نفسها قد ثبت فيها النسخ، في قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام وبركاته. ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث الدليل، وثابت وقوعه كما سيأتي بحول الله سبحانه وتعالى، لأن هناك بعض العلماء نفوا وجود النسخ وأنكروا أن يكون في الشرع نسخ. وحقيقة أن هذه مكابرة، كيف ينفون وجود النسخ وينفون النسخ وقد ثبت وجاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت وقوعه، والأحداث في ذلك واضحة بينها، ومن أشهرها يعني نسخ اتجاه القبلة إلى بيت المقدس، وجعله ذلك إلى المسجد الحرام. فإذا يعني الذين ينكرون النسخ يعني يكابرون، وبعضهم ينكر وجود النسخ في كتاب الله، وينكر بعض صور النسخ، يعني يقر بالنسخ الشريعة لكنه ينكر بعض وجوه النسخ، ومنها الوجوه التي سنذكر أغلبها، وقد حصل الخلاف بين بعض العلماء في بعض أفرادها، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنذكر ما عليه جمهور العلماء، وننبه لبعض المسائل. والنسخ لغة هو الرفع، الرفع والإزالة. يقال نسخت الشمس الظل ونسخ الريح الأثر، نسخت الشمس الظل ونسخ الريح الأثر. يقول الله سبحانه وتعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني ما ألقاه الشيطان من الوحي الكاذب والكلام الفارغ يأتي الوحي الصادق فيلغي ذلك كله وينسخه. ويفيد أيضا من حيث اللغة يفيد النقل، تقول نسخت الكتاب في الدفتر، يعني نقلت المعلومات الموجودة في الكتاب إلى الدفتر. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني أرسلنا إليكم ملائكتنا الذين يستنسخون أعمالكم فينقلونها من أفعالكم إلى الدفاتر ويصعدون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وأما شرعا فاختلف التعريفات الأصوليين في ذلك اختلافات كثيرة، لكن يجمعها هذا التعريف قولهم، يعني الإمام الجويني رحمه الله هنا عرف قال وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، قال من قولهم أيوة وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيان يعني. بعضهم لم يدخل في هذا التفصيل كله وقال هو رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيا. إذا حكم شرعي يرفع إما بقول الله سبحانه وتعالى أو بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشترط التراخي. لماذا يشترط التراخي؟ لأنه لولا التراخي لكان هذا تخصيصا وليس نسخا، لكان هذا الحكم تخصيصا وليس نسخا. وإنما قال رفع حكم سابق بحكم لاحق حتى لا يرد الكلام على البراءة الأصلية، وإلا لو ورد الحكم على البراءة الأصلية التي هي مطلق الجواز في يعني عدم التشريع فذلك سيجعل الشريعة كلها منسوخة. يعني إذا قلنا بأن النسخ هو رفع حكم سابق بحكم لاحق هكذا مطلقا فيرد ذلك على البراءة الأصلية وذلك يجعل الشريعة كلها منسوخة. وذلك قال الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت، يعني حكم شرعي، يعني أنه حكم شرعي ثابت ثم رفع وجاء حكم آخر. قال بعض أهل العلم ولو قيل رفع حكم شرعي أو رفع لفظه بدليل من الكتاب والسنة لكان أوضح وأفضل، إذن هو رفع حكم شرعي أو رفع لفظه بدليل من الكتاب أو السنة. واضح إخواني؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله جملة من النسخ. أولا ذكر أشكاله، ثم ذكر بعد ذلك ما ينسخ الشيء، ما بماذا ينسخ يعني، فبين أن النسخ منه ما فيه نسخ نصي من كتاب الله سبحانه وتعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع بقاء الحكم. إذن النسخ اللفظ ينسخ ولا يبقى حقيقة من كتاب الله وإلا السنة، يعني لا يمكن رفع ألفاظها، هو رفع لفظ الكتاب، بمعنى أنه كانت آيات تتلى فرفعت هذه الآيات ولم تعد قرآنا أصلا وبقي حكمها. وهذا النوع يقول به جمهور العلماء وإن أنكره البعض، أنكر البعض هذا النوع وقال إن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها. وأنتم هنا تقولون ما ننسخ من آية إلا ولم نأتي بمثلها أصلا، لم تأتي بناسخ. فإذا كيف ينسخ الحكم أو ينسخ النص ويبقى الحكم؟ والجواب أن هذه الآية عامة، والعام يأتيه التخصيص. ثانيا أن الأمر قد وقع، الواقع أنه فعلا وقع، وإذا وقع الحكم دلنا على أن هذه الآية لم تفهم على وجهها، وأن الله سبحانه وتعالى عندما قال ما ننسخ من آية نأتي بخير أو منها أو مثلها، يعني بخير منها في الأحكام وليس في نفس لفظ الآيات، فالآيات كلها من عند الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما أورده المنكرون لهذا فليس بدليل، ولذلك الجمهور قالوا بهذا الحكم ومثلوا له بآية الرجم. وهناك آيات كثير، حتى إن سورة الأحزاب ورد في بعض الأحاديث أنها كانت طويلة بمقدار سورة البقرة أو ما أشبه ذلك، ثم نسخت كثير من أحكامها. فإن أحكام، هناك نصوص وآيات كثيرة نسخت لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كما في الموطأ والصحيحين: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم. وذكرها، وهي: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ثم قال: فإنا قد قرأناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. نعم، هذا الحديث من عمر رضي الله عنه في الموطأ الصحيحين دال على أنه كانت هناك آية قرآنية تدل على الرجم، وأن هذا الحكم رفع، عفوا، وأن هذا النص لم يعد نصا قرآنيا. ولذلك قال العلماء إن هذه الآية التي ذكرها عمر رضي الله عنه ليس فيها طلاوة القرآن وحلاوته، لأنه رواه بالمعنى. الله سبحانه وتعالى عندما رفع كثيرا من الآيات أنساها الناس، لم يعودوا يحفظونها، ولذلك لم يثبت أن آية واحدة من المنسوخ أدخلت في كتاب الله سبحانه وتعالى، لم يثبت أن آية واحدة من المنسوخ أدخلت في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي جمعه أبو بكر ثم جمعه عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ثبت أنهم لم يكونوا يعلمون بنسخ بعض الآيات. ومن قرأ كتاب المصاحف لابن أبي داود وجد فيه نصوصا كثيرة يعني من هذا الباب، حتى إنه في مصحف أبي بن كعب كانت سورة الحفد والرفد، وهاتان السورتان هما اللتان بقيا يتلايان على أساس أنهما دعاء، ولم يعود من القرآن الذي بين الدفتين الذي يصلى به ويتعبد به، وهي دعاء القنوت الذي يدعو به المالكية في صلاة الفجر، فبقي دعاءين. ولم أبي رضي الله لم يعلم بالنسخ فبقي في مصحف، ولكن المصحف الذي اجتمع عليه الصحابة لم يعد فيه شيء منها. واضح إخواني؟ فإذا هذا الحديث قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمع من جاء بعده من أئمة الإسلام على حكم الرجم. وقصده هنا بالشيخ والشيخة يعني الثيب، يعني الثيب والثيبة يرجمان إذا زنيا. وحكم الرجم لا خلاف فيه بين علماء الإسلام، وإنما حصل الخلاف فيه مؤخرا من بعض أصحاب إعادة قراءة النص وما إلى ذلك من العابثين بدين الله الذين لم تتحمل عقولهم هذه الأحكام الشرعية، نظرا لأنهم تأثروا بالعلمنة وبدأوا يحاولون تطويع الشريعة كلها لتوافق الأفكار العلمانية. فهؤلاء الحقيقة لا ينبغي الإنسان أن يرفع بهم رأسا ولا يلتفت إليهم، لأن قائدهم في فهم دين الله ليس هو النظر إلى كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه أئمة الإسلام، وإنما قائدهم في ذلك أن يرضوا العلمانيين غربيين كانوا أم شرقيين. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا كتابه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للناس، أرسل الكتاب هاديا ليهدينا الطريق المستقيم. هو من طبيعة الهادي أن تتبعه وأنت مغمض العينين، لا أن تطوعه لنفسك، وإلا لو طوعته لنفسك لأصبحت أنت الذي تهدي لا هو الذي يهديك ولا ضللت. وتأملوا لو أن إنسانا اكترى قائدا ليدله على طريق معين فجعل يقول له لا تمشي من هذا الطريق، لا تمشي، لا هذا الطريق لا تناسب، لقال له القائد إذا كنت قد اكتريتني لأدلك على الطريق فدعني وشأني لأدلك على الطريق. وكذلك القول في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كنا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه يجب علينا أن نتبعهما لأننا نثق أنهما سيهدياننا الطريق المستقيم. وأما إذا جعلنا نتفلسف عليهما فهذا علامة الضلال، نسأل الله العافية والسلام. وقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن من حكمة رفع النص وبقاء الحكم امتحان الناس هل يسارعون لامتثال الأوامر وإن كان النص لم يعد في كتاب الله، أم أنهم يتفلسفون. وهذا الذي حدث، منهم من هدى الله فاتبع الأوامر وطبق شرع الله في هذه الأحكام كلها، ومنهم من لم يتحمل عقله وذوقه السقيم هذه الأحكام الشرعية فرفضها وألقى بها ظهرية. وجمعني مجلس في مرة من المرات بشخص من هذا الصنف، فقلت له أنتم لم تطبقوا شرع الله في حال من في أي حال من الأحوال، نظرا لأن لديكم أصلا حسكة في نفوسكم من شرع الله عز وجل. مثلا أضرب لكم مثالا، هل ستطبقون حد الرجم؟ حد الرجم يعني بالنسبة لكم هو فظيع ولا تتحمله النفوس وكذا. فقال لي وهل حد الرجم أصلا ثابت؟ فوصل إلى النتيجة التي كنت أضعها في ذهني من أنهم سيشككون أصلا في ثبوت الحكم. لذلك عادة هؤلاء أنهم يطعنون في نسبة الحكم للشرع في البداية، فإذا لم يمكنهم ذلك وأتعبتهم وأعيتهم النصوص لثبوتها وقوتها عمدوا إلى تأويلها تأويلا فاسدا. فإذا لم يمكنهم ذلك فإنهم يتمحلون الأعذار حتى لا يطبقوها، من أن شروطها غير متوفرة وأن الزمان قد لا يساعد على تطبيقه، وأن من المفاسد وكذا في هذا الزمان، ولا أنه سيأتي الزمان وحاصلوا تمحلاتهم أنهم لن يطبقوا ذلك الحكم الشرعي. فالحقيقة هذا ليس هو منهج المؤمنين الصادقين الذين قال الله عز وجل فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وليس منهج من يتخذ كتاب الله هاديا يهديه في الظلمات، ظلمات الجهل وظلمات الضلال، وليس أسلوب من يتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويثق في أنه هو الهادي إلى الصراط المستقيم وهو الذي ينير لنا الطريق، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله عز وجل للبشرية جمعاء ليدلهم على خير ما ينفعهم ويحذرهم من شر ما يضرهم. طيب، ومن أنواع النسخ نسخ الحكم وبقاء النص، يعني النص يبقى لكن حكمه ينسخ، وذلك هو أكثر أنواع النسخ. فمثاله قول الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، كان الحكم الشرعي في أول الإسلام أنه يجب على المسلمين إذا قاتلوا أعداءهم أن يقف الواحد مقابل المئة، يكون منكم 20 صابرون يغلبوا لا الواحد يقف مقابل المئة، الواحد يقف مقابل المئة، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني بمعنى أنه كان لا يجوز لك الفرار، ثم رأى الله عز وجل ضعفنا وقلة حيلتنا فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابر يغلب 200، فجعل واحدا مقابل 2 الضعف، مع أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبتوا في غزوة مؤتة وكانوا 3000 مقابل 200,000، وهذا عدد عظيم، تخيلوا 3000 مقابل 200,000 هو عدد عظيم، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى وانسحب الروم خائفين منه. ما الحكمة في نسخ الحكم وبقاء النص؟ أول الحكمة هي الثواب، أننا نقرأ كتاب الله عز وجل، نقرأ هذه الآيات فنثاب على كل حرف بعشر حسنات. ومن الحكمة أيضا التذكير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بآلائه، وأن انظر كيف كان الحكم وكيف فخففته عنكم، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لا خرج خرج ومن أنواع النسخ نسخ الحكم والرسم، بمعنى أن الحكم الشرعي ينسخ وكذلك النص ينسخ. ومثال ذلك ما رواه مسلم عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات مشبعات أو 10 رضعات معلومات ينسخن بخمس معلومات. وفي آخر الحديث تقول فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هل هذا الحديث، هذا حديث صحيح مسلم وهو في الموطأ أيضا، حديث هذا الحديث في الموطأ، وفيه أنه كان من كتاب الله سبحانه وتعالى أن من أرضعت ولدا 10 رضعات مشبعات فإنه يصبح ولدا، ثم نسخ هذا الحكم بخمس رضعات مشبعات. هذا الحكم الشرعي أخذ به الإمام الشافعي وأخذ به الإمام أحمد في رواية عنه، وحاصله أن الإنسان أن المرأة إذا أرضعت ولدا 5 رضعات مشبعات أصبح ولدها. ويدل أيضا على أن هذا هو الحد، يدل هذا أيضا على أن هذا هو الحد الأقصى للرضاع، بمعنى أنه لا ينتشر الرضاع إلا ب5 رضاعات مشبعات، خلافا لما ذهب إليه أصحابنا من أن مجرد الرضعة الواحدة وليست الرضعة المشبعة، مجرد وصول الحليب إلى الجوف سواء بالفم أو بالأنف أو كيفما وصل بالصعوط أو بالشرب ينشر الحرمة ويجعل يجعل الولد ابنا من الرضاع للمرأة. طبعا أصحابنا لهم كلام على هذا الحديث، قد ذكر ذلك الإمام الحطاب في شرحه قرة العين فضلا عن العلماء في كتبهم. قال أصحابنا هذا الحديث لا نأخذ بهذا الحديث، ونرى أن هذا الحديث نسخ النص والحكم، معنى أنه نسخ هذا الحكم، نسخ الحكم والرسم. الشافعية ماذا يقولون؟ يقول نسخ الرسم، يعني الآية نسخت لكن بعض الحكم بقي، الحكم عندهم بقي. طبعا نسخ من 10 إلى 5 هذا نسخ في الآية، ثم نسخ نسخت التلاوة لكن الحكم بقي عندهم الشافعية، ولكن أصحابنا يقول نسخ كل شيء. قالوا كيف نقول بهذه الآية؟ تقول هل هناك نسخ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، هذا لا يمكن، مستحيل. إذن قالوا ثم أنتم تقرون بأن هذه الآية نسخت، فكيف نقول بهذا؟ هذا لا يوجد في القرآن. هل توجد في القرآن آية 5 رضعات مشبعات نسخ؟ لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن بإجماع المسلمين أن هذه الآية غير موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، نسخت، فكيف تقولون بها؟ فقال لهم الشافعية وبعض الحنابلة نحن نقول إن قولها رضي الله عنها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن بمعنى أنه حصل النسخ في آخر حياته، حتى إن كثيرا من الناس لم يعرفوا هذا الحكم أنه نسخ فبقوا يتلونه حتى نبهوا على ذلك. ولذلك لا يعلم أن هذه الآية لا تعلم في مصحف من المصاحف. هذه واحدة. ثانيا نحن نقر بأن هناك العديد من القرآن الذي من القرآن الشاذ الذي لا يوجد بين الدفتين، ولكن العلماء يعملون به على أساس أنه خبر أحد، وخبر الأحد إذا ثبت، يعني خبر الأحد إذا ثبت فيعمل بحكمه بصرف النظر عن كونه نصا قرآنيا، يقال إنه خبر أحد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ بهذا من الأحناف، الأحناف عندما قالوا عندما تلوا قول الله سبحانه وتعالى فصيام 3 أيام متتابعات، فأوجبوا التتابع في كفارة الصوم في من حنث في اليمين، قالوا بالتتابع لهذه الرواية، وهي قراءة شاذة. لكن على أي حال، حقيقة أن بعض أهل العلم قووا هذا المذهب 5 رضعات مشبعات بغير هذه الآية، قالوا نحن نقول إنها خبر أحد، طيب لم يعد موجودا بين الدفتين، نسخ رسمه لكن حكمه ثابت. قد ثبت أن سهلة بنت سهيل أرضعت سالما مولى أبي حذيفة 5 رضعات مشبعات، وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أرضعيه 5 رضعات مشبعات. وثبت عن غيرها أيضا، ولذلك قال بعض المحققين إن هذا نص في هذا الموضوع، وإن المحرمية لا تنتشر بالرضاع إلا ب5 رضعات مشبهات. هذا مبحث فقهي وليس مبحثا أصوليا، لكن الشيء بالشيء يذكر، بينته لكم حتى نوضح قول أصحابنا وقول غيرهم. واضح إخواني؟ ومن ذلك ومن أنواع النسخ النسخ إلى بدل، يعني نسخ الحكم وجاء حكم آخر، وهذا موجود بكثرة في مثل قول الله سبحانه وتعالى في تغيير القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس فنسخ الحكم إلى بيت الحرام الكعبة. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ثم قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولوا وجهكم شطرة. فهذا نص تغير من حكم إلى حكم آخر. والنسخ لغير بدل يعني حكم كان ثم نسخ ولم يأتي حكم آخر، وهذا أنكره بعض العلماء، وإن كان جمهور العلماء يقولون به لكن أنكره الظاهرية، ومن المعاصرين أنكره الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، انكره جدا وقال هذا باطل ولا يكون وليس في كتاب الله، والصواب هو قول الجمهور. الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله انكره في مذكرته على أصول الفقه، وانكره في تفسيره أضواء البيان، والصواب هو جواز هذا بل ووقوعه. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان الواجب على كل مسلم إذا ذهب ليناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم صدقة لأحد المساكين ثم يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم جعل الله حتى لا يبالغ الناس في الإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعجوه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لطف بعباده ورفع الحكم فقال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وإلى آخر الآيات. فهذا نص هذه الآية رفعت الحكم الأول. قال الذين أنكروا هذا، قال: هي رفعت حكم الوجوب وتركت حكم الاستحباب. وأجابهم الجمهور قالوا: أين وجدتم هذا؟ أين هو الاستحباب هنا؟ فإن كان من العمومات فلا دليل على، فهذا ليس بدليل، فإن العمومات لم تخص مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصدقة، إنما عموم استحباب الصدقات على الفقراء والمساكين هذا موضوع آخر خارج عن حديثنا. ولكن الآية رفعت حكم الوجوب ولم تذكر حكم آخر، وهذا وبهذا يتم الاستدلال للجمهور، وبهذا يتم الاستدلال للجمهور، ومنهم جماهير أصحابنا رحمهم الله. واضح يا إخواني؟ واحتجوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، أسأل الله بركاته، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: فهذه لم تأتي بآية لا خير منها، يعني هذه لم تأتي بخير منها أو مثلها، هذه أنتم تزعمون أنها رفعت الحكم وانتهى الأمر. نقول: إن هذا عام وقد خصص بهذه الآية، ونقول بأن هذا عام وقد خصص بآية بهذه الواقعة، ونقول بأن قوله سبحانه وتعالى: نأتي بخير منها أو مثلها في الأحكام، وما يدريكم أن الخير هو في ترك هذه الصدقة، فإن خففت على الناس وأصبح، والإباحة نوع من الأحكام الشرعية، ليس الإباحة من الأحكام الشرعية، إباحة أيضا من الأحكام الشرعية، فهي حكم شرعي، وهو أفضل من أن تعطي هذه الصدقة فيقل الناس الذين يغشون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يريد ويحكم ما يريد. إذن الصواب هو جواز هذا الحكم. ويجوز النسخ إلى ما هو أغلظ، يعني حكم كان سهلا ثم أصبح أصعب بحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. وقد كان ذلك قديما عند بني إسرائيل بسبب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، حرم الله عز وجل عليهم أمورا كانت مباحة بظلمهم ومروقهم وتعديهم. لكن في شريعتنا هذه الشريعة السمحة لم تأتي أحكام بهذا الشكل، يعني أن الناس ظلموا أنفسهم فشدد الله عز وجل عليهم، بل جاءت الشريعة شريعة سمحة لكل الناس للبشرية جمعاء، لكن لحكمة أرادها الله كان الحكم مثلا من ذلك، يعني مثالا على هذا الحكم، أن الناس كانوا في أول الإسلام من لم يستطع أن يصوم رمضان يجوز أن يطعم ويفطر، وعلى قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين، قراءتان: فمن تطوع خيرا فهو خير لا وتصوم خير لكم كنتم تعلمون. ثم جاء قال الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فأصبح الصيام واجبا على كل من أطاقه. طبعا بعض الناس ينكر أن تكون هذه الآية منسوخة، وهذا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وقول غيره ممن وافقه، قال إن هذه الآية لا زالت في هذه الآية لا زالت في هذه الآية لا زالت في الشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع يصور، وفي الحامل وما إلى ذلك. ومع هذا فنقول إن هذه الآية كانت عامة في الناس جميعا، فلو خصصتموها بالشيخ وبالحامل فهذا أيضا نسخ. فإذا في جميع على جميع الوجوه هذا نسخ، لا يمكن أن نقول غير هذا. وهناك نسخ إلى ما هو أخف، ومثاله ما كان في أول الإسلام من وجوب الثبات 20 إلى 200، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم أصبح الحكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فنسخ الحكم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك نسخ إلى مساوي، يعني لا هو أغلظ ولا هو أخف، مثل نسخ حكم التوجه لبيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، فهذا مساوي حكم، يعني تغير من هنا إلى هنا. طيب ماذا ينسخ ماذا؟ هذا فصل جديد. ماذا ينسخ ماذا؟ ينسخ الكتاب بالكتاب، وهذا باتفاق الناس، فكتاب الله سبحانه وتعالى ينسخ بعضه بعضا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع الحول غير إخراج. فهذا فيه أن المرأة إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة في بيتها. ثم نسخ هذا الحكم إلى أخف منه، وهو بقول الله سبحانه وتعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا الحكم ثبت وبقي. بعض الناس يجادل في هذا، يجادل في هذا، يعني أن تكون هذه الآية ناسخة. على فكرة هذه الآية الأولى في التسلسل القرآني هي بعد الآية الأولى، يعني المنسوخ جاء بعد الناسخ. فلذلك قالوا إن هذه الآية ليست ناسخة، هذا قول بعض المفسرين، قالوا إن هذه الآية ليست ناسخة للأولى، وإنما هي مبينة لها، يعني العدة هي 4 أشهر و10 أيام، لكن لو أرادت المرأة أن تبقى في البيت سنة كاملة فيستحب أن تترك كذلك. هذا قول بعض المفسرين، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور على خلاف هذا القول. إلا أننا نقول صحيح إن المرأة كلما استطاع أن يجمع بين النصين ولا يفزع إلى النسخ فهو أولى، لأن الفزع إلى النسخ لا يكون إلا بدليل قاطع، وإلا لا استطاع كل من أراد أن يضرب كتاب الله أو يفر من التزام آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعي أنها منسوخة أو يدعي أن الحديث منسوخ، وذلك لا يمكن أن يقبل إلا بدليل، إما بالتاريخ وإما بعدم إمكان الجمع بين النصين وإلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الأصوليون رحمهم الله في كتبهم الموسعة. المؤلف لم يذكر هذا الأمر، لكن الأصوليين في كتبهم الموسعة ذكروا هذه الأمور. وتنسخ السنة بالكتاب باتفاق الناس، السنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بكتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك يعني ضربوا لذلك مثلا حديث أم عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كما في صحيح مسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصوم يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام من شاء أفطر. إذن كان صوم عاشوراء واجبا، فنسخ صومه وذلك بقول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذن كانت الآية هذه ناسخة لصوم وجوب صوم عاشوراء. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة، كان الناس في أول الإسلام إذا كانوا في رمضان فصلوا العشاء ثم ناموا لا يجوز واستيقظوا لا يجوز لهم أن يأكلوا ولا يشربوا ولا يأتوا النساء، يعني يبدأ الصيام من ذلك الوقت. وحدث أن رجلا جاء لبيته متعبا من العمل فقال لامرأته هل من طعام؟ قالت لو أبحث لك. فلما خرجت رجعت فوجدته نائما فقالت يا خيبة لك. فلما انتصف النهار مسكين من التعب أغمي عليه من التعب. وثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني لا يستطيعون يبقوا شهرا كاملا لا يقتربون من نسائهم، فكانوا يعني يعني يخالفون هذه الآية علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. فقال ابن عباس كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة يعني العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، وفي بعض الروايات ثم ناموا، في بعض الروايات للبراء بن عازب وغيره ثم ناموا حرم عليهم الصيام إلى القابلة يعني إلى اليوم التالي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية. فرفع هذا الحكم بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمة بهذه الأمة. ويجوز أن تنسخ السنة السنة، وهذا أيضا باتفاق الناس، ومثال ذلك ما رواه الترمذي عن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر، وهذا حديث حسنه حسن بمجموع طرقه وله شواهد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فالحديث فيه النهي وفيه الأمر بزيارتها يعني الإباحة، والأمر بعد النهي يفيد الإباحة كما قررنا، وفي قول آخر يفيد رجوع الحكم إلى أصله وهنا يفيد الإباحة أو الاستحباب. واضح يا إخواني؟ وينسخ المتواتر المتواتر قرآنا كان أم سنة، يعني القرآن المتواتر ينسخ القرآن المتواتر وهذا مرة، والسنة المتواترة تنسخ القرآن السنة المتواترة. والقرآن تنسخه السنة المتواترة عند الجمهور، ومنع من ذلك الإمام الشافعي. قال كيف يعني رسول الله يغير ما في كتاب الله؟ قال هذا غير معقول، الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليبين كتاب الله لا لينسخ كتاب الله. ولكن الجمهور خالفوا الإمام الشافعي رحمه الله وقالوا إن هذا الأمر أولا ثبت، ثانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله مشرع بإذن الله، الله سبحانه وتعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة أيضا وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ما، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كلامه أيضا وحي، وهو لا ينطق عن الهوى ولا يأتي من عنده ولا يغير كتاب الله، هو لا يغير كتاب الله ولكن الله سبحانه وتعالى أمره بتغيير ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو قلنا هذا لحق أن يعني يعني من أنكر على عيسى عليه السلام نسخ ما في التوراة، فأنكر اليهود على المسيح عليه السلام أن ينسخ أحكاما في التوراة، قالوا كيف تنسخ ما في التوراة؟ ولكن لولا أنه يعني أمره الله عز وجل بذلك، وهو أيضا لا ينطق على الهوى، وأمره الله سبحانه وتعالى بنسخ ما في التوراة، فلما جاز اتباعه، هو رسول الله من عند الله سبحانه وتعالى، فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه هو من عند الله عز وجل ومأمور بنسخ ما أمر أن ينسخ، وإن كانت الأمثلة في ذلك قليلة جدا، حتى إنهم لم يجدوا لذلك مثالا يضربونه إلا حديث لا وصية لوارث، قالوا هذا الحديث ينسخ قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، فكنا مأمورين أن نوصي لوالدينا وأهلنا بالمعروف، فهذا الحكم نسخ. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ليس هو الناسخ، إنما الناسخ آيات المواريث، وهذا نسخ القرآن بالقرآن. فقال الجمهور عموما هذا الحديث هو حديث نقول به وهو متواتر، وقد نص على تواتره جماعة من العلماء ومنهم الإمام محمد بن جعفر الكتاني في نظم المتلاثم الحديث متواتر، فإذا يعني ثبت بذلك يعني بعدما قرر يعني جميع ما قررنا أن هذا ينسخ هذا النص. قال وهنا قال ويجوز نسخ الكتاب ويجوز نسخ المتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز النسخ المتواتر بالآحاد كتابا كان أم سنة. وهذا القول حقيقة، وإن كان الإمام الجويني هنا ذكر هذا إلا أنه في البرهان خالفه، وهو هنا نصر قول الإمام الشافعي، والشافعي أيضا له قولان في المسألة، ورد عنه بإسناد صحيح أنه أنكر هذا، ثم ورد أيضا أنه جوزه. الآحاد أليست شريعة من عند الله؟ ألسنا مأمورين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لدينا النص؟ ألم يعني ألم يجعل الإمام البخاري رحمه الله بابا أو كتابا في صحيحه في الاحتجاج بخبر واحد، وأطال وأطاب فيه، ذكر نصوصا كثيرة يرد فيها على أهل الكلام وأهل الرأي، والشريعة كلها خبر واحد. فإذا كنا نتدين لله عز وجل في ديننا ودمائنا وأعراضنا وسائر أمورنا بخبر واحد، كيف يقال إن خبر الواحد لا يمكن الواحد سخاء المتواتر؟ هذه أحكام شرعية ونحن نأخذ بها جميعا. وقد ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه وقال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. هذا واحد. قال أهل جماعة قد تقرر لديهم أن القبلة هي بيت المقدس وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة من غير نقاش، ثبت لديهم أن هذا رجل صادق عبد الله بن عمر فاتبعوا، فتركوا المتواتر الوارد في كتاب الله والذي عملوا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول رجل واحد، لأنه وحي من عند الله ولأنه شرع، والشرع ليس فيه متواتر أحد. لذلك هذا هو الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.